بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلت مع موضوع خلق التأثير ضمن هذه السلسلة المباركة من فقه الأخلاق وفقه القلوب، ولعلي في هذا اليوم أذكر تكملة للحديث السابق ما يتعلق بآثار التأثير، وأن من أكبر المضار هو مسألة التأثير وله الآثار المدمرة على الفرد وعلى الآخرين. ولذلك بالنسبة للتأثير أمر نفته الشريعة وبرئت منه ولله الحمد والمنة، والله تعالى أمر بالتيسير على العباد والتسهيل في التعامل معهم، ولذلك النزوع إلى التأثير واللجوء إليه هذا لا شك بأنه أمر مناف لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وسيقود بالمجزوم المحقق المؤكد إلى تصرفات لا تليق وتضر الإنسان في دينه ودنياه، ولربما خرج عن خط الاعتدال ونزع إلى التطرف وإلى الغلو، وكذلك إلى الدخول في إشكالات مع الآخرين الذين يلفظون ويرفضون مثل هذه الممارسات القائمة على التشدد والتعسير وعلى الغلو والتنطع، وبدوره هو أيضا يزرع بذور الكراهية، وربما تأزم المجتمع بسبب هذا الغلو والتعسير وبمثل هذا التصرف والممارسة التي يلجأ إليها بعض من لا يفقه في دين الله عز وجل شيئا. حتى في قضايا الدنيا فإن الشريعة ولله الحمد جعلت الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. أيضا التعسير هذا وللأسف الشديد يعني يشكل شخصيات قائمة على الأنانية والذاتية، قائمة على رفض الآخر، قائمة على العزلة الشعورية بسبب أن ما يعتقده هو الحق، قائمة على قساوة القلب والغلظة، وبعيد عن الأخلاق التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا بدوره سيقطع الإنسان عن أعمال الخير، وستبرز مجموعة من الأخلاق السيئة بسبب هذا التعسير وهذا التشدد. والمقصود إخواني وأخواتي بأن التعسير هذا خلق من الأخلاق التي رفضتها الشريعة ونادت عليها، ولذلك ديننا ولله الحمد دين يسر ودين سماحة، فالله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يتشدد في نفسه ولا أن يشدد على الآخرين ولا أن يعسر على نفسه ولا أن يكون عسرا مع الآخرين. والحديث له بقية إن شاء الله نزيد من توضيحه وكشفه وبيانه في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول قريبة لزوجتي وضعها متعثر وهي تتقاضى راتب من الشؤون وزوجها لا يعمل لمرضه، فهل تجوز عليها الزكاة؟
الحمد لله، إذا كانت إذا كان السائل أو السائلة يعني يسألون عن شخص يعاني إشكالات مادية وليس عنده القدرة على مثلا توفير الضروريات والحاجيات، فهذا يمكن أن يوصف بأنه مسكين. والله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس.
شيخ إسحاق، حالك؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
دكتور عزيز، كيف حالك؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يجزاكم خير.
يا مرحبا.
دكتور عزيز، امس وانا سائر الصلاه كنت اتمشى على المسطحات الخضراء حوالين المسجد، ومره واحده قام يرش الرشه هذا مال الزرع الماي، فسمعت ان هذا الماي ماي مجاري، وانا سائر الصلاه ويا الماي هذا على الصوت يعني، ورحت انا اصلي وما أدري الحين، أنا اشتكيت في الموضوع يعني هل صلاتي جائزة ولا لا؟
إن شاء الله.
بس بغينا اللي فادي منكم شيخ.
جزاك الله خير فارس، تسمع شاء الله رد، حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
مرحبا يا شيخ، يا الحال.
حياك الله، الله يحفظك.
طيب. يا مرحبا، الله يجزيك خير. بس عندي سؤال بخصوص الناس اللي تصلي على كراسي في المسجد. هناك كرسي، في ناس يعني نقاش كبير يصير بين أساس أن موضوع الكرسي يكون على السطر أو يكون الشخص متجدم على خطوة، لأن في وضع الكرسي على اللاين أو على وين الناس مستوية يكون هو متجدم، ولو أخر الكرسي بيكون مغطي على الصف الثاني، فهاي عملة إشكالية في موضوع الكرسي. فإذا جزاه الله خير الشيخ يشرح لنا كيف وضع الكرسي في الصلاة، لأن أغلبية المساجد الحين الكراسي يكون حجمه كبير ما شاء الله يعني. ما أعرف شو وضع يكون في النص أو متقدم أو متأخر.
إن شاء الله. الله يجزيك. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله. تسمع شاء الله رد. حياك الله. يبقى هذا الشيخ سؤال بفارس يقول عنده وأنا خارج أقول من المنزل ذاهب للصلاة في المسجد، يقول كنت أمشي أقول على العشب الأخضر، ثم يقول فجأة وجدت أن هذا الماء يعني يرش العشب ويسقي الزرع، فيقول لمس وأصاب بعض ثيابي، ويقول أنا سمعت أن هذا الماء يعني ليس طاهرا، فيقول هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. بالنسبة للماء الذي يقع على ثوب الإنسان، ماء الشوارع أو ماء الحدائق، الأصل أنه طاهر، وأيضا الأصل أن الإنسان لا يسأل عن ذلك، لأن الأصل في المياه الطهارة كما هي القاعدة الشرعية. وعمر بن الخطاب كان يسير في طريق وصب من ميزاب على ثيابهم ماء، وسأل أحد أصحابه ما هذا الماء، فذكر بأن عمر نسيت أو أحد الصحابة زجره قال لا تجيبه فإنه متكلف. وأيضا سئلوا عن الحياض التي في الصحراء هل هي طاهرة أو نجسة، فكان الصحابة يذكرون بأن الأصل فيها الطهارة وليست النجاسة. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للماء الموجود في الحدائق الأصل فيه الطهارة. تقول والله هذا العامل قال لك بأنها نجسة، فهذا العامل قد لا يعرف يعني الفرق بين الماء الطاهر والماء النجس، أو مثلا يعتقد بأن هذا من المياه المحلاة اللي ما يسمى بالمكررة. المياه المكررة هذه التي تسقى بها المزارع حسب ما فهمت بأن نسبة التطهير تتجاوز 90% إلى 95%، فإذا وصلت إلى هذه النسبة فتكون طاهرة ولله الحمد والمن، ولا شيء عليك في هذا.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول من يصلي على كرسي أين يقول يضع الكرسي، هل يضعه على السطر أو متقدم؟ يقول تحصل إشكالية هنا، إذا تقدم فيكون فالشيخ وقوفه ليس مع باقي الصف، وإذا يقول أخر الكرسي يقطع الصف الذي في الخلف.
الحمد لله، بالنسبة للأصل في وضع الكراسي هو أن يضع القوائم الخلفية على الصف الذي يضع المصلون عليه أقدامهم، والقوائم الأمامية تتقدم، ولذلك تقدم المصلي الذي يصلي على الكرسي إلى الأمام هذا مما هو مأذون فيه ويتسامح فيه، وذلك للحاجة والضرورة. هو الآن لا يستطيع الصلاة إلا على هذه الطريقة، ولذلك يقدم يجعل القوائم الخلفية بحيث إذا جلس في حالة الركوع أو السجود يكون كتفه على يعني المصلي الذي عن يمينه والمصلي الذي عن يساره. أنا أذكر أحيانا حالة وهي يمكن أن تطبق في المساجد التي ليس فيها مثلا المساجد التي يقل فيها المصلون مثلا، أو يكون فيها صف واحد فقط والشخص عنده قدرة على الحركة، لأن يوجد من المصلين من هو قادر على الحركة، فيقف في الصف ويؤخر الكرسي إلى الخلف، يؤخر الكرسي إلى الخلف حتى إذا جاءت وضعية السجود ليجلس على الكرسي سحبه وجلس عليه. هذا أقول وأكرر للشخص الذي عنده قدرة على التحريك، تحريك الكرسي وما عنده مشكلة من السقوط، خشية السقوط أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان لا، مثل الحالة الأولى، فيجعل الكرسي قوائمه الخلفية على الصف ويقدم القوائم الأمامية، ولو وقف في حال قراءة الفاتحة يتقدم ولا حرج عليه في ذلك، نص على هذا، على جواز هذا أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. عود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. فالشيخ كان نجبنا في لقاء سابق، لكن فالشيخ قد يكون السائل لم يسمع الإجابة. يقول والدتك كثيرة الحلف فلا يكاد يمر أسبوع. نعم. أخ سالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم تفضل.
أنا يا أخي عندي عامل عملية البروستات وفي فلات في البول، عزكم الله. الآن كيف الصلاة يعني متى أتوضأ للصلاة؟ لأنه فلات على طول فما أقدر أتوضأ قبل بمدة كبيرة يعني، وخصوص في صلاة المغرب مثلا ما في وقت عشان الجماعة، وأيضا في صلاة الجمعة متى لأنه ما في أروح مقدسا
يعني. تقصد الآن عندك سلس بول، لأن الصوت يتقطع أخ سالم، الآن تقول عندك سلس بول.
إيه، انفلات في البول.
انفلات. نعم. تسأل عن الصلاة والوضوء.
إيه، أسأل عن متى الوضوء
إن شاء الله.
يعني هل قبل الأذان أو مع الأذان؟ في مثلا صلاة المغرب الوقت قصير بين الأذان والإقامة.
صحيح.
يعني أنا يمكن لو توضأت في البيت ورحت بيتي أنا قريب تقريبا 100 متر عن المسجد، فيمكن تروح علي شو اسمه الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام. وأيضا في الجمعة ما أقدر أروح في الساعة الأولى يعني حسب ما كنت قبل هذا الوضع. ومتى ينصح الشيخ يعني أروح يرشدنا يوضح لنا؟
زاك الله خير أخ سالم، الله يعطيك الصحة والعافية. تسمع شلر جاب حياك الله. نجيب الشيخ سؤال للرسالة النصية، يقول والدتي كثيرة الحلف فلا يكاد يمر أسبوع إلا وحلفت مرة أو مرتين، وبأمور يجب أن تفعلها مثل أن تأخذ أدويتها وتنسى أنها حلفت، فيقول ندفع الكفارة في كل مرة، ويريد منكم فالشيخ يقول نحتاج توجيه هذا الأمر.
الحمد لله، أولا يجب على المسلم أن يعظم اليمين والحلف وأن لا يتساهل في ذلك، وذلك لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. والأمر الثاني استمراء الحلف يقود إلى التساهل فيه، والحلف بالحق والباطل وبما يحتاج إليه الإنسان وما لا يحتاج إليه، فيجب عليكم أن تخبروا الوالدة بالامتناع عن الإكثار من الحلف، وإنما لا تحلف إلا إذا احتاجت إلى ذلك. المسألة الثالثة، ما دام أنكم تدفعون الكفارة عن الوالدة فطبيعي جدا أن تبقى يعني مستمرئة لهذا الأمر، متعودة عليه، ماضية فيه. ولذلك أخي الفاضل أنا سبق أنني نصحتكم في الجواب الأول، وأنصحكم أيضا مرة ثانية بترك إخراج الكفارة عن الوالدة، وتقولون لها بأن يجب عليها أن تخرج هي الكفارة بإطعام 10 مساكين، فإذا بدأت تطعم شعرت بخطورة الأمر وبأن هذا الأمر ليس بهذه السهولة التي أنتم أسهمتم في تبسيطها وتسهيلها على الوالدة حتى استمرأت الحلف، فهي تحلف أيمان منعقدة ولا تكفر، وهناك من يقوم على إخراج الكفارة عنها. أنتم تشكرون على هذا، هذا من بركم بوالدتكم، لكن حتى تتعود الوالدة على ترك الحلف الأيمان المنعقدة على الدوام والاستمرار كما ذكرت، يعني ما يمر يوم إلا وتحلف، لا بد من جعل الكفارة عندها، وأقول لها بأن هي التي تقوم على إخراج الكفارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمات. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك وإياك، الله يحفظك.
شيخ أنا أبغى أسأل الشيخ بالنسبة للصلاة في الركوع، كثير من الناس يضع يده تحت الركبة على ساق الركوع، ولاحظت بعض الناس كثير يعني شباب وكذا يضع يده على ساقه مش على ركبته مثلا في الركوع. بعدين فيه سؤال ثاني بالنسبة للأخ بعضهم سأل قبل شوية سمعت عن الزكاة وما كذا، الحين في ناس يعتبر الذي هو مش في مستواهم مثلا فراشة قال كذا أو موقفة كذا أو كذا، يعتبره أن هذا مسكين ما عنده شيء، والناس الحمد لله اليوم في نعمة وفي خير وكذا، مش كل هكذا. فجزاكم الله خير، بس يعني تصحيح لهذا السؤال
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك شيخ عزيز وشيخ أسحاق، أني أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
سؤال إن شاء الله عن موضوع التشدد الزائد والتزمت الزائد، عفوا يعني التزمت الزائد والتيسير الزائد. بعض الأشخاص إذا كانوا مثلا شافوك بتنصح أو بتتركز على شغلات يمكن هم يعتبروها بسيطة، يقول لك يكثر الأمر مثلا كقطع من أمام المصلي. إذا جيت يعني راجعت واحد في هذا الموضوع وقلت له ما يصير وعندك تمر من أمام واحد صلي، يجي لك حد يقول لك يعني يسر الأمور، يعني ما تكون كثير متزمت، وخاص على ذلك يعني أشياء تكون موجودة في السنة وفي الدين، يقول لك يعني ما جت على هذه المخلط ما تتشدد فيها. وأشخاص ثانيين إذا مثلا ربنا هداهم يجي مرة واحدة يكون بده يطبق على أهله أو العائلة تبعته يعني أصول الدين يعني أقصى قدر ممكن. فنشوف شو رأي الشيخ أو نصيحة لا الجهتين، وان احنا امة وسط، وخصوصا موضوع انه التيسير، انه مثلا مثل هذا المثال اللي ضربته فهل الواحد صحيح يعني ما يراجع الناس في هذه الأمور البسيطة، أو لا يظل الواحد مهما كان يراجع الناس ويخبرهم أن هذا غلط وهذا مش من السنة؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير بكريم، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعود في الشيخ، سؤال الأخ سالم يقول أنه أجرى عملية بروستاتا، الآن يقول عنده سلس في البول، فيقول فاضل الشيخ بالنسبة للوضوء يقول متى أتوضأ، هل قبل الأذان أو بعد الأذان؟ وبالنسبة للصلاة يقول إذا كانت الصلاة خاصة يقول في صلاة الجمعة لأن الوقت يقول يطول، يقول ماذا أفعل في هذه الصلوات؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، ولا شك بأن هذه الأمور إنما هو ابتلاء من الله وهي كفارات، ولله الحمد والمنة كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للحالة التي وصفتها يعني إذا أردت الصلاة أخي الفاضل توضأ، إذا أردت الصلاة توضأ، فإذا دخل الوقت مثلا وانتظرت قليلا أو أردت الصلاة مثلا تتوضأ وتدخل في الصلاة والحمد لله، تصلي الفرض والنفل بهذا حتى ولو خرج منك شيء، لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك وإنما هو أمر خارج عن قدرتك. وبالنسبة لصلاة الجمعة لو تأخرت قليلا أفضل، يعني بمعنى أنك تذهب عند خطبة الخطيب مثلا، عندما يصعد الخطيب المنبر تذهب تكون قد اغتسلت وتوضأت واستعدت للذهاب، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجامع في مثل هذا الوقت يكون أفضل لك، ونيتك مكتوبة وأجرك مكتوب بحول الله لأنك معذور في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول هل له أن يجمع بين الصلوات؟
الحمد لله، إذا احتاج إلى ذلك نعم، وإلا الأصل أنه لا يجمع، لكن إذا احتاج إلى ذلك، إذا صحب هذا الأمر كبر في السن مثلا أو صعوبة في المشي أو شيء من هذا القبيل لا بأس إن احتاج، لكن لا يجعل ذلك دائما وإنما إذا احتاج ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يسأل عن البعض يقول من الناس في حال الركوع يضع يده تحت ركبته، يعني يقول يقبض على الساق.
الحمد لله، طبعا من السنة وضع الكفين على الركبتين وليس على الساقين ولا على الفخذين، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يلقم ركبتيه كفيه، أن يلقم عفوا كفيه ركبتيه، هذه السنة، يلقم كفيه ركبتيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يلقم كفيه ركبتيه. ولكن عموما الصلاة صحيحة، من وضع يعني كفيه على ساقيه صلاة صحيحة، إلا أنها تكون مكروهة إذا فعلا نزل بجذع جسمه غير معتدل، بمعنى يعني نزل برأسه وبجسمه أكثر من اعتداله في الركوع الطبيعي، وقد نص الفقهاء على كراهية ذلك، أن يبالغ الإنسان في الركوع، وهذا قد يأتي حينما يضع الإنسان يديه على ساقيه وليس على ركبته، فيتنبه هذا. لكن عموما الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ إسحاق.
وياك الله يبارك فيك.
عندي بس ثلاث أسئلة. بغينا أنا الشيخ عزيز لو سمح يعني يخبرنا عن كتاب يكون مختص بالصدقة.
بل؟
والشيء الثاني بعد
كتاب مختص بماذا؟ بالصدقة؟
هي نعم.
إن شاء الله.
والكتاب الثاني نبذنا الله مقبل على الزواج، يعني بغيت أعرف شو الحقوق اللي لي والحقوق اللي علي في موضوع الزواج، فإذا في كتاب ينصح فيه
إن شاء الله.
والمسألة الثالثة يعني في شيء استوقفني في الحديث اللي هو من ترضون دينه وخلقه، فكنت دائما أقول أن مفروض الشخص كان على دين طبيعي أن تكون أخلاقه يعني على يعني إذا على دين بيكون على خلق، فبس لو الشيخ يوضح لنا هذه الثلاث مسائل لو سمحته.
إن شاء الله. الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
جزاك الله خير شيخ عزيز، ميزان حسناتكم إن شاء الله أجمعين.
آمين.
شيخنا الفاضل، أنا عندي سؤال. أنا من مواطنين الشارجة، داوم في أبوظبي بنظام الشفتات، يعني يوم أو بيومين بيومين، يوم بيوم، ثلاثة ثلاثة على حسب الزام. لكن أنا يعني سكني بالشارقة وعندي في المقر عملي في سكن يعني، لكن نادر ما أبات فيه، يعني من أخلص الدوام أرد الشارجة على طول. أحيانا السؤال يا شيخ بالنسبة للصلاة، هل يجوز لي أني أجمع وقت فيها أو أن يعني أصليها عادية يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. جيب فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الرحمن، يقول البعض يعني يعتبر إذا وجد شخص راتبه أقل من راتبه، فيقول أن يظن أن هذا الشخص محتاج للزكاة فيدفع إليه الزكاة. يقول بغض النظر أنه ينظر مثلا في حاله هل هو يكفيه راتبه لا يكفيه.
الحمد لله، لابد حقيقة من الاجتهاد في حال من يطلب الزكاة، فليس كل من لديه راتب قليل يكون مستحقا للزكاة. هناك من الناس من راتبه قليل لكنه يوفر ولله الحمد والمنة، لأن الزكاة يستحقها من جاء ذكرا في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. ولذلك من المهم جدا أن يتنبه الإنسان وأن يجتهد. يوجد من الناس من لديه راتب كبير ودخل كبير ومع ذلك يستحق الزكاة. لماذا؟ لكثرة أولاده، لكثرة التزاماته، لكثرة الرسوم التي يعني عليه وعلى أولاده وعلى بيته، عنده قروض مثلا ما يستطيع السداد إلا بصعوبة، وراتبه كبير لكن يستحق الزكاة. فالاجتهاد في أحوال من يستحق الزكاة يعني أمر مهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو كريم يسأل فضل الشيخ: البعض يقول يتشدد في أمور الدين والبعض يتساهل كثيرا، فيقول: أرى البعض من الناس عندما أنصحه مثلا في بعض المسائل الخلافية كالسترة وغير ذلك، فالبعض يعني ينكر عليه، يقول: لماذا يعني تنصح وفي هذه الأمور يعني أمور بسيطة والأمور سهلة ويجب أن تكون ميسرا ولا تكون معسرا. والبعض يقول يشدد على الآخرين، خاصة يقول إذا كان التزم حديثا يشدد على عائلته وأهله في الأمور، أمور العبادات.
الحمد لله، لا شك بأن دين الإسلام دين الوسط والاعتدال، ولذلك قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو ونهى عن التشدد وأيضا نهى عن التفريط والتساهل. والناس كما ذكر الأخ السائل الفاضل بارك الله فيه، في الغالب أنهم يعني على طرفي نقيض، وقليل من يلتزم الطريق الوسط، إما غلو وجفاء وإما تفريط وتساهل. وللأسف أيضا بعض الناس قد يفسر بيان الحق بالتشدد وهذا غلط، فبيان الحق بيان السنة هذا ليس من التشدد. يعني بعض الناس الآن لما يسمع من يتكلم عن التحذير من الغلو والتشدد والتعسير والتنطع يعتقد بأن كل من يعني علمه أو ذكره بأمر من الأمور الشرعية أنه يدخل تحت هذا الوصف، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك المسألة اعتدال وتوسط. وأيضا هي رسالة لكل من يريد أن يبلغ حقا أو سنة، عليه أن يسلك مسلك الحكمة في التعامل مع الناس، لأن أغلب الناس الآن يجهلون كثير من المسائل لاعتياد الناس المخالفة، فيظن مثلا إذا ذكرته بأمر أنك تشددت وتنطعت مثلا. لكن من المهم جدا أن يبين الإنسان حكم هذا الشيء. يعني مثلا الأخ الفاضل أشار إلى مسألة السترة، يعني السترة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي إلى سترة بل أمر بها، ولولا حديث أنه ما صلى إلى سترة في منى لكان الأمر باقيا على الوجوب. ولذلك جماهير أهل العلم يقولون السترة سنة، والذي صرف الأمر بوجوب السترة هو هذا الحديث. فهنا يأتي دور طالب العلم، يأتي دور الداعية، يأتي دور المعلم في قضية إيصال، كيفية إيصال سنية هذا الأمر إلى الآخرين. هي القضية ليست قضية والله أنا أقول الحق وأمضي بأي أسلوب كان، لا، يقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فاللين في العبارة والرحمة في الخطاب والتمييز والفرز بين المتلقين هذه مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر حينما يراه مثلا يقع في أمر يتغيظ عليه ويشدد عليه، فقال له مرة: ومتهوكون في ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كان يغلظ على الصحابة الذين هم جبال من جبال الإيمان. لكن انظر إلى الأعراب الذي بال في المسجد، ارتكب شيء شنيع وعظيم، نهى الصحابة عن زجره، قال لا تزرموه، وأخذه بلطف وخاطبه على مقدار يعني عقله وفهمه وثقافته، فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقطر، إنما هي لذكر الله والصلاة. فتأثر الأعرابي، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إذن هذه مهمة الإنسان. يوجد من يعني قد يوجد من طلاب العلم من يقول: والله أنا ما همني، أنا أبلغ وأمشي. غير صحيح الكلام هذا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما ينبغي لطالب العلم أن يكون خطابه واحدا يصبغ فيه الجميع مثلا، أو يخاطب به الجميع. الجميع فيهم العالم والمتعلم، فيهم السريع الذكاء، فيهم بطيء الذكاء، فيهم المقبل على السنة وتمثل يعني العلم الشرعي، فيهم الصعب الذي تحتاج إلى خطوات كثيرة حتى تقنعه. هكذا أصناف الناس، هكذا أصناف الناس. فالطالب العلم الناجح، الخطيب الناجح، العالم الناجح هو الذي يعرف كيف يميز هؤلاء. فلذلك أحيانا قد يكون الخطأ من الشخص الملقي، قد لا يكون من الشخص المتلقي، حينما مثلا يتهم الشخص بأنك أنت متشدد لما تقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أنا أخطأت الأسلوب، أنا أخطأت إيصال الفكرة والمسألة إلى مثل هذا النوع. فتحبيب العلم إلى الناس، الترفق بالناس، بيان أيضا الحكم الشرعي. يعني هو بعض الناس لما تقول مثلا، خلينا ندور حول مسألة السترة مثل ما قال الأخ السائل الفاضل، وجزاه الله خير على هذا السؤال اللي خلانا نتوسع شيئا. لما تقول مثلا السترة لا تصلي إلا إلى سترة، هو فهم بأن صلاة باطلة، عامي هو لأنه عامي، فهم أن صلاة باطلة إذا ما صلى إلى ستر، فهم أن صلاة خلاص يعني ليست كصلاة البقية إذا ما صلى إلى سنة. لكن لما آتي أنا فأقول له الصلاة إلى السنة، عفوا الصلاة إلى سترة هذه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صلاتك صحيحة لو لم تصلي، لكن هذا أكمل للأجر وأتم للعبادة، صدقني بأن هذا يلين القسوة الموجودة عند بعض الذين ما يستوعبون مثل هذه المسائل. والمقصود أن مسائل يعني رمي من ينشر السنة أو يعلم السنة بالتشدد، هذا لا شك بأنه مسلك خطير وخاطئ، خاطئ هذا. ومثل ما ذكرت قد يكون السبب ناشئ عن جهل هذا الشخص، وقد يكون السبب ناشئ عن الأسلوب الخاطئ في إيصال هذه السنة إلى الآخر. يعني الحديث مثل ما يقولون ذو الشجون ويحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن نكتفي بهذا القدر.
جزاك الله خير رفض الشيخ. معنا أخ طارق، تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ طارق.
يا خلال الله يخليك، أريد أسأل الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة بس إذا في مجال.
نعم
شيخ. السؤال الأول، أنا لما تيني أكون في المسجد أصلي، صليت السنة وقعدت قرآن، لما تيني صورة فيها سجدة، هل يجوز أن أخلي القرآن على السجاد واسجد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقولك يعني بس إذا صليت الفرض ما يصير أنك تربط على طول بالسنة، فيكون يعني تسبح، وهل يكفي التسبيح بس أقول استغفر الله استغفر الله بعدين أقوم أصلي السنة أو أغير من مكاني وأصلي السنة شو الآلي يعني؟ السؤال الثالث شيخ، الحين لما أروح أصلي صلوات في المسجد صراحة أحصل مضايقات من بعض المصلين، ما شاء الله اللي يقروا صوت عالي وشوشوا علي صراحة، حتى بعض الأحيان والله كرهوني إني أروح أصلي في المسجد إني ما أخلص ما أخشع قاعد أسمعهم يوم يقروا صوت عالي فشو يعني الشيخ
يعني تقصد يعني هذا أثناء الصلاة؟
إيه أثناء الصلاة. هل يعني إني إذا صليت في البيت يعني يعتبر، أنا سمعت في بعض يعني الشيوخ يقول له والله يعتبركم المنافقين يعني إذا صلي في البيت يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك اختارك. تسمع ان شاء الله جاب حيك. نعم كلمة اخرى. نعم اخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أنا بالحقيقة عندي سؤالين بس بعجالي مشان ما أخذ من وقت المشاركين. بس حابب أتوجه بكلمة بسيطة للشيخ الدكتور عزيز فرحان، وقال له أنا أحبك في الله وأحسبك على الله أنك تفتي بنور الله والوسطية التي عرف بها ديننا الحنيف. وسؤال بالنسبة لي سؤالين عندي. أول سؤال بالنسبة للأضحية، أنا بدي أضحي عن والدي المتوفى وأضحي أضحية عن والدتي وعني أنا وعائلتي، فهل يجوز أن أضحي أضحية واحدة تشمل الكل أم لازم أخصص لكل نية أضحية واحدة؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني فأنا والدي متوفى من 3-4 سنوات، فأنا أتصدق عليه بما الله بيكرمني يعني، ولكن زيادة في الصدقة عندي على شفة منزلي نوع من حبل للطيور، أحط صحون للطيور فيأتي كل صباح كل يوم مجموعة كبيرة هائلة من الطيور، وأنا ناويها أنه هاي كل حبة بيأكل الطيور صدقة على والدي، فهل تصل الصدقة إلى والدي وهل هذا النوع من الصدقات مستحب؟ وجزاكم الله
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله جاب حياك الله. جي فصيح سؤال محمد، يريد فصيح كتاب خاص بأحكام الصدقة.
الحمد لله، أشكر الأخ السائل على حرصه على مثل هذا الأمر، ولا سيما هذا الباب العظيم باب الصدقات، فإنه من أجل الأبواب وأعظمها، والله جل وعلا أكثر من ذكر الأمر بالصدقة في القرآن كثيرا، وهذا يدل على فضلها عند الله ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمصنفات في هذا يا أخي الفاضل كثيرة جدا، يعني المكتبة الإسلامية مليئة وثرة بالمصنفات المطولة والمتوسطة والصغيرة في باب الصدقات، لكن أنا من الصعب جدا أن أشير إلى كتاب مثلا معين، لكن أدلك على ما كتبه أهل العلم من المتقدمين. فعندك رياض الصالحين مثلا، عقد الإمام النووي رحمة الله عليه باب في فضل الصدقات، وأيضا تأخذ شرح من شروحات رياض الصالحين ففيها غنية. كذلك تذهب إلى صحيح الترغيب والترهيب، وعقد أيضا المنذري الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتابا كاملا سماه كتاب الصدقات، وتقرأ أيضا في شروح هذا الكتاب أو في شروح المسموعة، هناك مسموعة ومرئية للعلماء المعاصرين، ستحصل على يعني إن شاء الله مسائل ومعلومات كثيرة جدا لمثل هذه الدواوين من دواوين السنة النبوية، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
جزاك الله خير. رفض الشيخ أيضا يقول يريد كتاب، يقول أنه مقبل على الزواج، يريد كتاب يتحدث عن الحقوق، ما لي من حقوق وما علي من واجبات كزوج.
الحمد لله أخي الفاضل، طبعا أيضا الكتب في هذا الباب وهذا المجال كثيرة جدا، وأنا أخشى أنني أذكر كتابا لمؤلف معاصر فيقال بأنه يروج له مثلا أو غيره يحصل في نفسه شيء، لكن عموما أخي الفاضل ما في أعظم من الرجوع إلى القرآن، وما في أعظم من الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا في صحيح الإمام البخاري في كتاب النكاح مثلا ذكر مجموعة من الأحاديث المشتملة على الحقوق بين الزوجين، الحق حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، كذلك صحيح الإمام مسلم، كذلك دواوين السنة. وأنا لا أقول بأنه ليس هناك كتب مفردة، لا، أفردت كتب في بيان الحقوق، فلعلك تتصل تحت الهواء أو مثلا تزور إحدى المكتبات الموجودة في الدولة ولله الحمد وتجد فيها شيء من هذا القبيل الذي يفيدك. لكن عموما ترجع إلى دواوين السنة. أيضا نفس الكتاب الذي ذكرت لك رياض الصالحين، وأيضا كتاب صحيح الترغيب والترهيب، فيها أيضا عدد كبير من الأحاديث التي تبين الحقوق بين الزوجين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فيسأل فضيلة الشيخ يقول هل يعني وجود، هل يوجد الدين ولا يوجد بالإنسان خلق، يكون صاحب دين وليس عنده خلق؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والجواب على سؤال الأخ هل يوجد دين عند الشخص ولا يوجد خلق، الجواب نعم. وأضرب لك مثال، شخص يصلي الجمعة والجماعة ويشهد الصف الأول في الجمعة والجماعة لكنه بخيل، والبخل من أخلاق، والبخل من أسوأ الأخلاق الذي ضده الكرم الذي أمر الله به أهل الإسلام والإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى البخل داء، وقال وهل هناك داء مثل البخل، داء سماه داء يعني مرض. فلذلك ما يزوج بخيل، قد يكون رجل مصلي ومزكي ويصوم ويحج ويعتمر لكنه بخيل، هذا خلق، هذا خلق. قد يكون أيضا غضوب، بمعنى هو صاحب يقيم أركان الإسلام مثلا لكن فيه صفة الغضب، الغضب يعني سريع الغضب، هذا يخشى منه، كيف يزوج بخيل وكيف يزوج إنسان غضوب مثلا فيه نزق. فنعم صور الأخلاق كثيرة جدا، ولذلك لا يكفي أن يكون عند الشخص دين وإن كان هو الأصل، هو الأصل. في المقابل قد يوجد بعض الأشخاص عنده خلق لكن ما عنده دين، بعض الأشخاص عنده حلم وأنا كريم لكن ما يصلي، هذا يزوج أيضا ما يزوج. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين حتى لا ينخدع الإنسان ببعض الذين مثلا يلتزمون أحكام الإسلام، أركان الإسلام، لكنه ليس عنده أخلاق. الأخلاق من الدين، الأخلاق من الإسلام، الأخلاق جزء من دين الله عز وجل، فحتى يتنبه الإنسان لهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول أعمل في أبوظبي وأسكن في الشارقة، ويقول يوجد يعني في مقر عملي يوجد لي سكن، لكن يقول لا أبات فيه إلا نادرا، فيقول أنا أذهب وأرجع، هل يجوز الجمع والقصر بين الصلوات؟
الحمد لله، بالنسبة لما بين المدينتين نعم تقصر وتجمع، ولكن إذا وصلت إلى مقر عملك فإنك مقيم إقامة ثانية، لا يرخص لك ببقية رخص أو برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ طارق يقول أقرأ القرآن في المسجد، فإذا يقول مررت بآية فيها سجود تلاوة، يقول أضع القرآن أو المصحف على الأرض وأسجد، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله لا حرج في ذلك، لأن سجاد المسجد طاهر ولله الحمد، ووضع المصحف لا يستغرق إلا ثواني قليلة، وهذا ليس من امتهانه ما دام أن الشخص لا يوجد حوله ولا بين يديه كرسي مصاحف مثلا أو مكان يضع عليه المصحف، لا حرج في ذلك عموما. لكن إذا وجد شيء مرتفع يمكن أن يضع المصحف عليه يضعه عليه ولا يضعه على الأرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول سمعت أنه لا توصل صلاة بالصلاة أو لا يصلى تصلى السنة مباشرة بعد الفرض، في هذا الحال فضيلة الشيخ يقول هل يكفي الاستغفار بعد الفرض أو تغيير المكان فقط وأصلي السنة؟
الحمد لله، طبعا يعني جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية أنه نهى عن أن توصل صلاة بصلاة، وذكر يعني صلاة الجمعة، قال لا توصل صلاة بصلاة وفي ذكروا هذا فيما أحفظ أنه في يوم الجمعة. لكن عموما ترتيب هذه المسألة كالتالي: أولا بالنسبة للسنن يجوز أن توصل سنة بسنة، بمعنى الآن شخص مثلا السنة قبل صلاة الظهر 4 ركعات، يصلي ركعتين ثم يقوم ويأتي بركعتين مباشرة. لماذا؟ لأنه ليس بينهما ذكر ولا استغفار، مثل صلاة التراويح يصلي ركعتين ويقوم ويصل ركعتين وهكذا. فجميع السنن القبلية، جميع السنن المطلقة هذه نعم يوصل صلاة بصلاة. أما ما ورد فهو بخصوص السنة البعد التي بعد الفرض، السنة التي بعد الفرض مثل صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الجمعة مثلا. فإن السنة في هذا أن لا يقوم الإنسان فيصلي مباشرة السنة إلا بعد أن يتكلم أو يخرج، والمقصود بالكلام الذكر الذي بعد الصلاة، الاستغفار وبقية الذكر. فإذا أتى الإنسان بمقدار من الذكر يسير جاز له أن يصلي بعد ذلك. أما أن يقول استغفر الله استغفر الله وهكذا فيقوم، يعني قد يستغفر هناك من المصلين من لم يكمل أصلا بقية السلام، لا بد أن يأتي بذكر أو يقوم يخرج من المسجد ويصلي في بيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أجد يعني مضايقة من بعض المصلين عندما أصلي، البعض يرفع صوته إلى آخر. فضيلة الشيخ من ما يحصل في الصلاة، يقول لا أكون في خشوع وأنا أصلي في المسجد، فيقول هل الأفضل أن أصلي أو هل يجوز لي أن أصلي في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد واجب على الذكر البالغ، واجب على الذكر البالغ، ولا يجوز له أن يترك الصلاة لوجود شيء من مثل هذه الأمور التي أشار إليها. ولكن إذا كان بإمكانه أن يعظ وأن يصلح وأن يتكلم مع الإمام لينبه بعض المصلين على ما يقع من أخطاء أو تجاوزات أو شيء من هذا القبيل، ولذلك وجود بعض الإشكالات في المسجد هذا ليس بعذر في ترك الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الأخ عبد الرحمن، يقول لي أريد أن أضحي عن والدي المتوفى ووالدته وزوجتي وأبنائي وعن نفسي، هل تكفي أضحية واحدة عن الجميع أو تكون أكثر من أضحية؟
الحمد لله يكفيك أضحية واحدة عنك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات. فأنت إذا اشتريت أضحية واحدة قلت عليها بسم الله عند الذبح، بسم الله الله أكبر، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، فيدخل في ثواب وأجر الأضحية كل من مات من أقاربك، وإذا خصصت والديك انصرف الأجر والثواب على ما نويت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول دائما أتصدق عن والدي، ويقول من نوع من أنواع الصدقة التي يقول أعمل بها وأقوم بها أني أضع يقول الطعام والحبل للطيور، وأنوي بذلك أن تكون صدقة عن والدي، هل يصل هذا الأجر؟
الحمد لله، جزاك الله خير وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك. وحقيقة يسعد الإنسان حينما يسمع مثل هذه الأسئلة التي يعتني فيها الأولاد بآبائهم الميتين ولا ينسونهم من الدعاء والاستغفار والصدقة. ولا شك بأن الأخ السائل يمثل أنموذج طيب وقدوة حسنة للأولاد الذين وللأسف الشديد كثروا في هذا الزمان ممن نسي آباءهم وأمهاتهم ولا يذكرونهم لا بدعاء ولا باستغفار ولا بصدقة، وذلك بسبب انكبابهم على الدنيا وإخلادهم إلى الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بوالدينا ولو بعد الوفاة، وأن البر لا ينقطع بالموت. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: ماذا بقي من بر والدي، يعني وقد مات؟ قال: الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فلذلك وصيتي لكل من يستمع إلي أن يعتنوا بآبائهم الميتين وبأمهاتهم الميتات، وذلك بكثرة الدعاء وهو أفضل ما يقدم للميت، والاستغفار والصدقة كذلك. ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل، لاحظوا بأن هذه صدقة أو عمل يسير لكنه الأجر كبير. ومعلوما بأن كل ما يطعمه الإنسان لبهيمة أو لطائر حتى الحشرات التي تأكل، كل هذا في ميزان العبد يوم القيامة. وإذا نواه لوالده الميت فإذا قلنا بجواز هبة ثواب الصدقة للأموات صح هذا، لأن هذا من الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر. فأخي الفاضل أبشر، وفعلك هذا بسقي وإطعام الطيور ويعني جعل ثواب هذا لوالدك هذا يصل إليه بإذن الله تعالى، وسأل الله تعالى لك القبول.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الاشتراك في الأضحية نظرا لغلاء الأسعار؟
الحمد لله، الأضحية من حيث الاشتراك على قسمين، قسم يجوز الاشتراك في بقرة أو في ناقة أو بعير، ولكن إلى سبعة يشتركون في ثمنها، وأيضا يشترك كل واحد من هؤلاء السبعة فأقل في ثوابها أو يشرك في ثوابها. أما النوع الثاني أو القسم الثاني الذي لا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما يجوز الإشراك في ثوابها، فهي الغنم ضأنها ومعزها يشرك في ثوابها، أما الثمن فهذا لا يشترك فيه وإنما على كل أهل بيت أضحية.
جزاك الله خير فصيح، يقول ماذا أفعل مع بناتي إذا كانوا لا يصلون؟
الحمد لله، بالنسبة لي الإنسان مسؤول عن أولاده من الذكور والإناث في مسائل الدين وفي مسائل الخلق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فواجب على الوالدين على الأب وعلى الأم أن يعتنوا بأولادهم منذ نعومة أظفارهم ومنذ بلوغهم سن 7 بأمرهم بالصلاة ومراقبتهم وتشجيعهم وتحفيزهم وبذل كل ما من شأنه حتى يحافظوا على هذه الصلاة، لأن الصلاة ولله الحمد قطب رحى كثير من الأعمال التي إذا أقام الإنسان الصلاة فيها أقيمت بقية الأعمال ولله الحمد والمنة. وإذا بلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى جرى عليه قلم السيئات، وقبل ذلك يجري له قلم الحسنات، ولذلك يكون مسؤولا عن نفسه وسيحاسبه الله على تقصيره، ويبقى دور الأم ودور الأب في النصيحة والموعظة والذكرى لأولادهم، ويدعون الله لهم بالهداية ويختارون أيضا لهم الرفقة الصالحة، لأن الرفقة تأثير قوي في سلوكيات الأولاد، وأيضا يحرصون على كثرة الجلوس معهم وعلى البحث عن أسباب ابتعادهم عن الصلاة ومعالجة هذه الأسباب، ولو بإدخال أطراف من خارج المنزل ممن يحسن الظن به ومن الأقارب مثلا، فيؤثر على هؤلاء الأولاد. وأسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين جميعا، وأسأل الله تعالى أن يكفيهم شر أنفسهم والشيطان.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج على السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.